بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجهاد قال: وعن عبد الله ابن السعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. رواه النسائي وصححه ابن حبان. الحديث في الصحيحة برقم 1674، وفي الصحيح المسند حديث جنادة بن أبي أمية في الصحيح المسند من حديث جنادة بن أبي أمية: إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد. وهذا نص اختلفوا وجاءوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام هل انقطعت، فقال: إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد. رواه أحمد. من هو عبد الله بن السعدي؟ قال العلامة الصنعاني: هو أبو محمد عبد الله بن السعدي. وفي اسم السعدي أقوال، وإنما قيل له السعدي لأنه كان مسترضعا في بني سعد. سكن عبد الله الأردن ومات بالشام، والأردن والشام، سنة 50 على قول. له صحبة ورواية قاله ابن الأثير، ويقال فيه ابن السعدي المالكي نسبة إلى جده، ويقال فيه الساعدي كما في أبي داود. قال الصنعاني: دل الحديث على ثبوت حكم الهجرة وأنه باق إلى يوم القيامة، والهجرة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. حتى الهجرة من بلد فيه محدثات وبدع، إذا هاجر من أجل سلامة دينه هذا كذلك مشروع له. وأما الهجرة من بلاد الكفار فهي الأهم والأعظم، لأن هذا من الصيانة لدين المسلم، فمن جالس جانس، والإنسان يتأثر بطبعه في بالجليس. فإذا كان الإنسان على محافظة ودين يأتي أولاده سيخالطون المجتمع في بلاد الكفر وفيه ما فيه من الشرور، وإذا بهذا الولد يتأثر بهم ويصير مثلهم. لا تستطيع أن تأمر المرأة بالحجاب البنت، ولا تستطيع أن تلزمها، ولو أرادت أن تجعل لها أصدقاء ما تستطيع أن تمنعها، بلاد كفر إباحية، وإلا تشكوك حق المرأة حق الإنسان من هذا الكلام، وإذا بك بعد ذلك تسجن بسبب أولادك. فلنحمد الله جميعا على نعمة الإسلام وعلى نعمة السكنى في بلاد الإسلام. قال رحمه الله: دل الحديث على ثبوت حكم الهجرة وأنه باق إلى يوم القيامة، فإن قتال العدو مستمر إلى يوم القيامة، وهو بمعنى لفظ الحديث الآخر: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. والحديث الآخر: إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد، هو بمعنى ما كان الجهاد أي ما قوتل العدو، ولكنه لا يدل على وجوبها ولا كلام في ثوابها مع حصول مقتضيها. وأما وجوبها ففيه ما عرفت، يعني يختلف باختلاف حال المسلم والبلد الذي يعيش فيه، وكيف إظهاره لدينه من عدمه. حتى لو كان يستطيع أن يظهر دينه وهو يريد السلامة، السلامة ما تكون بالعيش في أوساط الكفار. إذا كان الإنسان يخاف على نفسه من مجالسة أهل البدع والسلف رحمهم الله يحذرون كثيرا من مجالسة أهل البدع، كيف الذي هو كافر وبعضهم مليء بالشبهات من هؤلاء الكفار، مليء بالشبهات، يأتي إليك ويشككك في دينك. بعض الإخوة قال ذات مرة وأنا أمشي في الشارع وهناك نصارى في مصر، هناك نصارى، قال فإذا برجل مصري، قلت مصري خلاص، يعني في نية أنها مصر كلها ما فيها، يعني يوجد أعداد وإن كانوا قلة من هؤلاء النصارى، قال فيأتي إلي ويسألني بأسئلة تشككني في ديني. فهذا يدلك على أن الذي يخالط غيره وما عنده علم أنه عرضة للفتنة، ما يأمن على نفسه، تأتي شبهات. ولهذا العلماء يقولون السفر إلى بلاد الكفار لا يكون إلا لحاجة مع وجود دين يمنعه من الشهوات من الشبهات، أو دين يمنعه من الشهوات وعلم يدفع به الشبهات. ولا تقول ما عندهم شبهات، عندهم شبهات وعندهم دراسات وعندهم مستشرقون وغير ذلك ممن يوكلونهم بدراسة دين المسلمين لتشكيك المسلمين فيه وبث الشبهات، ويبحثون عن الأقوال المخالفة وعن أقوال أهل البدع المضللة. كم من أهل البدع الذي يخدم أعداء الإسلام بتلك الشبهات التي يبثها في أوساط المسلمين. فبعض البدع، بعض أهل البدع عندهم تشكيك للمسلمين في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء اليهود والنصارى يستفيدون من شبهات هؤلاء المبتدع الضلال، يستفيدون منها في تشكيك المسلم. لكن من كان على بينة من أمره فإنه لا يجادل أصلا هؤلاء المبطلين. لما جاء إلى الإمام، جاء رجل الإمام مالك وأراد مجادلته، قال فإن غلبتني، قال تتبعني، قال وإن غلبتك، قال أتبعك، قال اذهب إلى شاك مثلك، أنا على بينة من أمري. قال رحمه الله تعالى وعن نافع قال أغار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراليهم. قال حدثني بذلك عبد الله بن عمر، متفق عليه. وفيه وأصاب يومئذ جويرية، جويرية كانت في القسم ثابت بن قيس بن شماس، ثم جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تطلب إعانتها في كتابتها. قالت عائشة رضي الله عنها وكانت جويرية امرأة حلوة ملاحة لا ينظر أحد إليها إلا أخذت في نفسها، فكرهت أن تدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شأن الغير عند النساء، فدخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت له حالها وأنها أرادت تخلص من الرق وأن يعينها على الكتابة. قال هل لك ما هو خير لك من ذلك؟ قالت ما هو؟ قال أن أعتقك وأتزوجك. فرضيت بذلك، وهذا يعتبر شرفا لها، تشريفا لها، تتزوج أفضل الخلق. واعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صدقة. والصحابة رضي الله عنهم من كرمهم وإجلالهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأوا أنه تزوج جويرية أطلقوا نحو 100 بيت من الذين كانوا أسرى عندهم، قالوا هؤلاء الآن صاروا أصهار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يبقون عندنا أرقى؟ فتركوهم. لهذا قالت عائشة ما رأيت امرأة أعظم بركة على أهلها من جويرية، امرأة مباركة جعل الله بسببها بركة على قومها، اعتقوا واطلقوا من الأسر بسبب زواجها. قال الصنعاني رحمه الله تعالى قوله عن نافع هو مولى بن عمر، وانظر إلى نافع مولى مملوك، لكن لما كان يحمل العلم كم في كتب الحديث من ذكر الله عن نافع عن ابن عمر قال نافع. العلم رفعة لأهله، العلم رفعة لأهله. قال هو مولى ابن عمر يقال له أبو عبد الله، نافع ابن سرجس بفتح السين وسكون الراء وكسر الجيم، كان من كبار التابعين من أهل المدينة، سمع ابن عمر وأبا سعيد، وهو من الثقات المشهورين بالحديث المأخوذ عنهم، مات سنة 710 وقيل 20. قال أغار رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على بني المصطلق بضم الميم وسكون المهملة وفتح الطاء وكسر اللام بعدها قاف، بطن شهير من خزاعة، وهم غارون بالغين المعجمة وتشديد الراء، جمع غار أي غافلون، فأخذهم على غرة، وهذه من الحنكة في الحرب، مباغتة العدو دون علمه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عتب على حاطب لما أرسل رسالة يخبر بمقدمه عليه الصلاة والسلام إلى مكة في فتحها، لأن في هذا ضرر عظيما على المسلمين، بخلاف ما إذا باغت العدو فالمسلمون يسلمون من الاستعداد الذي يكون من الكفار، وأيضا يصلون إلى مرادهم بأسهل وأيسر التضحيات. قال فيه مسألتان بهذا الحديث: الأولى، الحديث دليل على جواز المقاتلة قبل الدعاء إلى الإسلام، يعني هذا من المستحبات أن الإنسان يدعو الكفار قبل أن يقاتلهم. هل يجوز أن يقاتلهم بدون أن يدعوهم إلى الإسلام؟ يجوز، وهذا دليل على ذلك. فحديث بريدة يعني الأمر فيه أدعوهم إلى الإسلام، هذا الحديث صارف للوجوب فيه. الحديث دليل على جواز المقاتلة قبل الدعاء إلى الإسلام في حق الكفار الذين قد بلغتهم الدعوة من غير إنذار، وهذا أصح الأقوال الثلاثة في المسألة، وهي عدم وجوب الإنذار مطلقا. ويرد عليه حديث بريدة الآتي: الثاني وجوبه مطلقا، يعني يجب أن يدعوهم قبل قتالهم. ويرد عليه هذا الحديث الثالث: يجب إن لم تبلغهم الدعوة، ولا يجب إن بلغتهم ولكن يستحب، يعني هذا جمع بين الأدلة، فيحمل حديث بريدة على من لم تبلغهم الدعوة أنه يبدأ بدعوتهم قبل قتالهم، وهذا الحديث على من بلغتهم الدعوة أنه يقاتلهم وإن لم يدعهم لأنه قد بلغتهم. قال ابن المنذر: وهو قول أكثر أهل العلم، وعلى معناه تضافرت الأحاديث الصحيحة وهذا أحدها، وحديث كعب ابن الأشرف وقتل ابن أبي الحقيق وغير ذلك. قال: وادعى في البحر الإجماع على وجوب دعوة من لم تبلغه دعوة الإسلام. إذا ما هي المسألة الأولى في هذا الحديث؟ ما هي المسألة الأولى؟ ما أبا مقبل جواز مقاتلة الكفار بغير دعوتهم، فكيف بحديث بريدة؟ هذا محمول على أنه قد بلغتهم الدعوة، وأولئك وحديث بريدة في حق من لم تبلغهم. من الذي قال على هذا أكثر أهل العلم؟ ابن المنذر، محمد بن إبراهيم المنذر. المسألة الثانية في قوله: وسبى ذراريهم، دليل على جواز استرقاق العرب، يعني سواء كان الكافر من العرب أو من غيرهم، ما دام أنه وجد يقاتل أو ما زال على الكفر وقاتلهم المسلمون فإنه يجوز استرقاقهم، لا يوجد حالة غير هذه فيها رق إلا في حال ما يكون الإنسان كافرا، أما مسلم ما يجوز استرقاقه. وإذا أسلم الرقيق فهو يبقى رقيق حتى يكون له العتق، ولهذا جاءت أبواب كثيرة في العتق. تقال أهل العلم إن الشرع يتشوف لفك الرقابة، ولهذا جعلت في مسائل كثيرة عتق رقبة. قال: لأن بني المصطلق عرب من خزاعة، وإليه ذهب جمهور العلماء. إلى ماذا ذهب جمهور العلماء؟ بلال: جواز استرقاق العرب، المراد به الكفار الكافر سواء كان من العرب أو من غيرهم. وقال به مالك وأصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي، وذهب آخرون إلى عدم جواز استرقاقهم وليس لهم دليل ناهض. ومن طالع كتب السير والمغازي علم يقينا استرقاقه صلى الله عليه وآله وسلم للعرب غير الكتابيين كهوازن وبني المصطلق، وقال لأهل مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما حال هذا الحديث؟ ضعيف. اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال علامة الألباني رحمه الله تعالى: هذا الحديث على شهرته ليس له إسناد ثابت، وهو عند ابن هشام معضل. هذا الحديث على شهرته ليس له إسناد ثابت وهو عند ابن هشام معضل، وقد ضعفه الحافظ العراقي كما بينته في تخريج فقه السيرة. هذا كلام ما زال كلام الشيخ الألباني. ضعفه الحافظ العراقي كما بينته في تخريج فقه السيرة، وهو عند ابن السني ذكره في الحاشية على في إسناد عبد الله بن مؤمل. قال: وفاد أهل بدر. والظاهر أنه لا فرق بين الفداء والقتل والاسترقاق لثبوتها في غير العرب قطعا، وقد ثبت فيهم ولم يصح تخصيص ولا نسق. قال أحمد بن حنبل: لا أذهب إلى قول عمر ليس على عربي ملك، وقد سبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العرب كما ورد في غير حديث. ذكر من أمثلة ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أنها كانت عند عائشة سبية أي أسيرة من بني تميم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. معناه أنه سبى من عرب. قال: وقد سبى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من العرب كما ورد في غير حديث. وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما سبيا بني حنيفة. ويدل له الحديث الآتي في باب ناجية، بني ناجية يعني بني حنيفة كانوا أقرب الله، يحتاج إلى نظر. هو يقول هنا في نسخة بني حنيفة وهنا في نسخة أخرى ناجية. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فوائد هذا الحديث: جواز الإغارة على العدو بدون إنذار. قال: هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، وذلك أن العدو إما أن يكون قد بلغته الدعوة فهذا لنا أن نغير عليه بدون إنذار، وإما تكون الدعوة لم تبلغه فهذا يجب أن ندعوه أولا ثم نقاتله إذا امتنع، كما يدل عليه حديث بريدة الآتي، وهذا الذي تقدم الجمع بين الحديثين. هل يكونون أرقاء بمجرد أسرهم أم يحتاج إلى أن يقول الإمام هؤلاء أرقاء؟ قال شيخ ابن عثيمين: قال: ويكونون أرقاء بمجرد السبي. الكفار إذا سبي منهم النساء والذرية فإنهم يكونون أرقاء، لا يحتاج الإمام أو القائد يقول إنني قد استرققتهم. أما المقاتلون إذا جاز أسرهم فالإمام يخير فيهم بين أمور أربعة: القتل والفداء بمال والفداء بأسير والمن. من يعد لنا هذه الفائدة الأخيرة؟ ما هي هذه الفائدة الأخيرة عندك يا أبا حفص؟ المقاتلون إذا جاز إذا أسر ولي أمر المسلمين أو القائد من المسلمين الكفار فإنه يجوز له فيهم أربعة أمور. ما هي؟ يجوز أن يقتلهم، ويجوز أن يمن عليهم، ويجوز أن يأخذ منهم الفدية، فإما منا بعد وإما فداء. ويجوز كذلك الفداء بماذا؟ بأسير، بالمال أو بالأسير، هذا هو باب واحد، هي ثلاثة. هل يجوز للرجل من بني هاشم أن يتزوج من غير الهاشميين؟ يجوز، ما هو الدليل؟ هذا الحديث، تزوج النبي عليه الصلاة والسلام جويرية وليست من بني هاشم. قال الشيخ ابن عثيمين: في دليل على جواز نكاح الهاشمي بغير الهاشمية، وهذا هو الذي جاءت به السنة، خلافا لمن يدعون الآن أنهم أشراف ويرفضون تزويج بناتهم إلا من كان شريفا، وهذه حمية جاهلية، لأن عمر بن الخطاب وهو من بني عدي، وعلي بن أبي طالب وهو من بني هاشم، وقد تزوج عمر أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وأم كلثوم أشرف نسبا من عمر رضي الله عنه، ومع ذلك تزوجها ولم يأبى علي رضي الله عنه ذلك. لكن الحمية الجاهلية العمياء أوجبت، يعني عند هؤلاء الذين يمنعون من ذلك، ألا يتزوج أحد ممن ينتسبون لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يزوجون ولا يتزوجون، فبقيت من نسائهم أرامل وعوانس، وبقي من شبابهم من ربما يختارون المرأة الدينة المهذبة، ولكنهم لا يقابلون إلا بأنه ممنوع عندهم عرفا أن يتزوج أحد من بني هاشم من غير بني هاشم، فنسأل الله العافية. وبعضهم يصل بهم الحال لأنه ربما يقع قتل لو أنهم زوجوا امرأة هاشمية لغير هاشمية، ربما عندهم يكون هناك قتل، وهذا كما قال حمية جاهلية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.